بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن، فالظاهر تعينه من النقدين لأنهما الأصل في ضمان المضمونات، إلا أن يتراضى على غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة. في مبحث، في هذا المبحث الذي تقدم على ما نريد أن نتكلم عنه في هذا اليوم، كان الكلام بأنه الأرش يجب أن يكون من عين الثمن، من شخص الثمن، أم لا، لا يشترط ذلك. ذكر الخلاف، ثم استدل بعدة وجوه لإثبات عدم تعين الأرش من الثمن. فلذا يقول على مختارنا من عدم تعين الأرش من الثمن، هل يتعين أن يكون من النقدين أم لا؟ يمكن أن يكون الأرش من العروض لا من النقد. مثلا حصلت معاوضة بين شيئين، الكتاب في مقابل أفرض شيء آخر، 10 كيلوات من الحنطة، ثم تبين أن الحنطة كانت معيبة، هل يلزم أن يعطي ذلك من النقدين أم لا؟ يمكن أن يعطيها من شيء آخر، أفرض من السكر. نعم. يقول بأنه لا. طبعا هذا الكلام بالنسبة إلى القيميات، القيمي إذا تبين أنه معيب فيكون أرشه بماذا؟ يلزم أن يكون من النقدين، يتعين أن يكون من النقدين. وأما بالنسبة إلى المثليات فلا، لأنه تعلم بأن المثلي له نظير، له مثل آخر، فيعطى مثل من ذلك المعيب. أو لا، إذا لم يكن مثلا لا، بالنسبة إلى عروض آخر. إذن أصل الكلام إنما يكون بالنسبة إلى القيمي لا إلى مطلق المثليات. لذا الشيخ يقول الظاهر أن تعين الأرش بالنقدين. لماذا؟ يقول لأن النقد أو لأن النقدين هما الأصل بالنسبة إلى جميع الضمانات والغرامات التي تحصل في أي ضمانة شرعية أو غرامة شرعية، يكون المدار فيها على النقدين. طبعا قلنا بأنه هذا الكلام بالنسبة إلى القيميات، وأما بالنسبة إلى المثليات ليس كذلك. إذا مصب كلامنا وين؟ بالنسبة إلى القيميات، هذه يجب علينا أن نجعلها في الاعتبار. إذا يتعين دفع الأرش من النقدين إلا إذا تراضى البائع والمشتري، من عليه الأرش ومن له الأرش يتراضى أن لا يكون من النقدين. طبعا هذا بالنسبة إلى التراضي يحل المشكلة، وأما إذا لم يكن هناك مراضاة فيجب أن يكون من النقدين. المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه عند مراجعته لكلام العلامة في التحرير والقواعد، بل وحتى كلام الشهيد في الدروس عندما ذكر فرعا ذكر تفصيلا في ذلك الفرع، استظهر من ذلك المحقق الكركي أنهما يقولان بماذا؟ بعدم التعين، بعدم تعين كون الأرش من النقدين. أما ما هو ذلك الفرع؟ يقول بأنه في بيع الصرف، في بيع الصرف افرض 5 دنانير بيعت ب10 دراهم، زين؟ يقولون بأن لأنه بيع صرفي لا بد وأن يكون التقابض في المجلس، يعني شرط صحة الصرف هو ماذا؟ هو التقابض في المجلس. هسه إذا تقابض صاحب الدنانير أعطى الدنانير 5 وصاحب الدراهم أعطى الدراهم 10، ثم تبين بعد التفرق تبين أن في الدنانير عيبا، زين. أفرض هذا العيب بمقدار درهم، العيب الموجود بمقدار درهم، زين. هنا لابد وأن يعطي إذا لم يفسخ صاحب الدراهم وأراد أن يأخذ بالأرش، ففي هذه الحالة ماذا؟ يقولون بأنه يجوز، قال الشهيد في الدروس وكذلك العلامة في القواعد والتحرير، قال يجوز أخذ الأرش من غير النقدين ولا يجوز أخذهما من النقدين. أما أنه يجوز أن يأخذهما من غير النقدين، أن يكون مثلا أن يأخذه من الحنطة، من الشعير،
نعم،
سجادة مثلا في مقابل ذلك، أفرض إذا كان المبلغ كبيرا، زين. أما أنه لا يجوز أخذ الأرش من النقدين، لأنه لو فرضنا في هذا المثال أنه الدنانير تبين أنها كانت معيبة، والعيب كان أو الأرش كان بمقدار درهم، الأرش الذي يجب أن يدفعه صاحب الدنانير على صاحب الدراهم هو ماذا؟ بمقدار درهم. إذا أخذ صاحب الدراهم درهما آخر وهو الأرش، لما انكشف من عيب في الدنانير، سوف يكون أخذا للدرهم وهو بيع للصرف، والحال أنه لم يقبض
في المجلس،
لأنه في بالنتيجة ماذا تكون؟ حصلت معاملة مع الأرش، هكذا تكون المعاملة، 5 دنانير ودرهم في مقابل ماذا؟ 10 دراهم. هذه 5 دنانير و10 دراهم حصل فيهما التقابض في المجلس، ولكن بمقدار درهمين
لم يحصل.
بس إما أن نقول بأنه عدم التقابض جزء من المبيع يكون موجبا لبطلان تمام المعاملة، كما يستظهر ذلك من الدروس، أو نقول على الأقل أنه يكون موجبا لبطلان الدرهم وما في مقابله
من الدراهم،
في الدرهم الذي يكون أرشا للدنانير،
نعم،
في مقابل الدراهم. ففرارا من هذا المحذور حتى لا يحصل هذا العيب، نقول لا يجوز أخذ الأرش من ماذا؟ من نفس النقدين.
عدم التقاضي في المجلس.
نعم. ولكن إذا قلنا بأنه يجوز أخذه من غير النقدين. هنا طبعا لم يكن صرفا حتى يشترط فيه التقابض في المجلس. هذا هو كلام من العلامة العلامة والشهيد في الدروس. زين، المحقق الكركي عندما رآهما يقولان بأنه يجوز أخذ الأرش من غير النقدين استظهر ماذا؟ بأنهما يقولان في الموارد الأخرى عدم التعين، عدم تعين كون الأرش من النقدين. وإلا لو كان هكذا لقال ببطلان المعاملة من الأساس، لأنه من النقدين لا يمكن أن يؤخذ الأرش في بيع الصرف.
صحيح.
زين، لا يجوز أخذ الأرش من غير النقدين لو كما يقولان كذلك. النتيجة إذا ماكو مفر عن البطلان. كان من المفترض على الشهيد والعلامة أن يقولا بالبطلان في هذا الفرع.
صحيح.
فلأنهما لم يقولا بالبطلان وقالا بجواز أخذ الأرش من غير النقدين وعدم جواز أخذه من النقدين في هذه الصورة في بيع الصرف، استظهر ماذا؟ قولهما
عدم التعيين.
عدم التعيين. ثم استشكل على ذلك، قال بأنه بالنسبة إلى الموارد الغير الصرفية في البيوع الغير الصرفية لا شك ولا ريب الضمانات والغرامات الحاصلة فيها كلها تعين بحسب النقدين، فكيف الضمان الحاصل من معاوضة النقدين لا يتعين أن يكون الأرش من النقدين؟ فإذا كانت في مطلق المعاوضات المدار على كون الأرش من النقدين، كيف الضمان الحاصل نتيجة لبيع النقدين في البيع الصرفي إذا حصل ضمان لم يكن مداره النقدين، والحال أنه بطريق أولى يجب أن يكون المدار هنا
النقدين،
يعني مدار الأرش هو النقدين. واضح؟
نعم.
فإذا كانت في كل المعاملات يتعين أخذ الأرش
من النقدين،
ففيما إذا كان الأرش ثابتاً من النقدين في المعاملة الصرفية فبطريق أولى يجب أن يكون ماذا؟ متعيناً من النقدين. زين، إذن هذا هو الإشكال. الشيخ الأنصاري يريد أن يرفع هذا الإشكال الذي استشكله، يقول أن هذه الأولوية التي أسسها المحقق الكركي بالنسبة إلى الضمان الحاصل من النقدين غير صحيحة فيما نحن فيه في البيع الصرفي، لأن تعين كون الأرش من النقدين يحتاج إلى ثلاثة شروط. دائما هسه سواء كان أرشا أو غير أرش، كل الضمانات التي يتعين فيها أن يكون الضمان من النقدين هسه سواء كان أرشا أو غير أرش يشترط فيه ثلاثة شروط. أولاً أن يكون الضمان مالياً لا أن يكون حقاً، أن يكون الضمان مالاً لا حقاً. الثاني أن يكون متعيناً لا أن يكون مخيراً بينه وبين شيء آخر. كما فيما نحن فيه بالنسبة إلى خيار العيب، لم يكن متعينا الضمان، يمكن له أن يفسخ.
نعم
صح. نعم فإذا فسخ المعاملة فلا ضمان.
نعم
نعم لو اختار الخيار، لو أخذ بالخيار، ففي ذلك الحال يتعين الضمان وهو الأرش.
نعم
صحيح؟
صحيح.
آية 2. ثالثا، الضمان الذي يكون متعينا في النقدين يشترط فيه أن يكون مستقرا في ذمة الضامن من بداية المعاملة. نعم
نعم
من البداية، مثل الدين، عندما يستدين المدين من الدائن بمجرد الاستدانة ماذا يحصل؟
يثبت،
يثبت له للدائن في ذمة المدين
حق،
يستقر هذا الحق بمجرد، ولكن فيما نحن فيه ليس كذلك، هذه الشروط غير متحققة.
المالية
أولا لم يكن مالا وإنما هو حق، وهذا الحق لم يكن متعينا، حق يعني شنو؟ حق الخيار.
نعم.
وهذا الحق لم يكن متعينا وإنما لو أخذ من كان له الأرش وتبين أن ما وصل إليه كان معيبا.
نعم.
له طريق آخر للتخلص منه وهو شنو؟
فسخ المعاملة.
إذا لم يفسخ، إذا لم يفسخ في المرحلة الثانية يتعين الضمان على من؟ على ذلك الذي عليه الأرش الذي نعم. أعطى معيبا.
نعم.
هاي الشرط الثاني أيضا غير متحقق فيما نحن فيه. الشرط الثالث وهو استقراره في ذمة الضامن، هنا لم تتحقق المعاملة بين الصحيح والمعيب حين المعاملة كانت معاملة صحيحة. لم يكن هناك ضمان.
نعم.
بعد المعاملة انكشف أن المبيع كان معيبا مثلا.
نعم.
فمن ذلك الوقت، من ذلك الوقت انكشف أنه ماذا؟
معيب.
أنه يكون ضامنا. وإلا لو قلنا بأن الضمان كان مستقرا من حين المعاملة لكانت المعاملة باطلة من الأساس.
صحيح.
ليش؟ لأنه لم يكن في مقابل الصحيح
شيء،
أجزاء متكاملة من المعيب، لا بد وأن يبقى جزء من دون مقابل.
صحيح.
لأنه المعيب في مقابله.
نعم.
إذن لا نستطيع أن نقول بأن الضمان استقر من حين المعاملة.
نعم.
لا، الضمان استقر بعد الانكشاف. فإذا كل هذه الأمور غير متحققة لتعين ماذا؟ لتعين الأرش بالنقدين. هذه الشروط يجب أن تتحقق حتى تكون ماذا؟ يكون الأرش متعينا في النقدين. فإذا كان كذلك فيما نحن فيه أن الشروط غير متحققة، لا هو مال بل هو حق، ولم يكن متعينا ولم يكن مستقرا في ذمة الضامن الذي عليه الأرش، ففي هذه الحالة يجوز لمن له الأرش أن يطالبه بماذا؟ من غير النقدين. يجوز له أن يطالبه من غير النقدين، أو هو نفس من عليه الأرش يجوز له أن يعطي ماذا؟ من غير النقدين. نعم، من له الأرش يجوز له أن يمتنع، يجوز له، لأنه غير متعين أن يكون ماذا؟ أن يكون من غير النقدين.
نعم.
من هذا الشيء الذي هو عينه، فلذا له أن يمتنع. فإذا تراضيا فلا إشكال في القضية. وكذلك إذا أعطاه من النقدين في غير موردنا.
نعم.
موردنا بالمورد الصرف قلنا بمحذور، المحذور هو البطلان، إما البطلان الجزئي أو البطلان الكلي بالنسبة إلى المعاملة. ولكن في غير موردنا أنه يجوز للمع من عليه الأرش أن ماذا؟ أن يدفع الأرش من النقدين. وفي هذه الحالة يجب على من له الأرش أن يقبل بذلك. لأنه عين الأرش. وكذلك حتى لو أعطاه من غير النقدين أيضا هو عين الأرش، ليس عوضا عن الأرش. الأرش إذا عينته بأي شيء تريده يكون هو الأرش، لم يكن يعني لا نستطيع أن نقول بأن الأرش يتعين بالأصل وبالنقدين، فإذا أعطي من غير النقدين يكون عوضا عن النقدين. لا، هذه الأصالة غير موجودة. الأرش بماذا عينته يتعين، يكون هو الأرش، لا أن يكون عوضا عن شيء آخر. فإذا كان كذلك إذن المشكلة محلولة. يقول ثم على المختار. ما هو المختار؟ من بيان للمختار من عدم تعينه، أي تعين الأرش من عين الثمن. واضح بعد هذا أثبتناه من خلال الاستدلال. زين، قلنا من بعدم تعين الأرش من عين الثمن، ولكن فالظاهر تعينه يعني تعين الأرش من النقدين. لماذا؟ لأنهما النقدان، لأن النقدين الأصل في ضمان المضمونات دائما. أي ضمان الذي يحصل يحسب على ماذا؟ على النقدين،
الدرهم
والدينار. لا يقال بأنه ضمان هذا الشيء طن من الحنطة، وإنما يقال مثلا 100 دينار. لأنهما الأصل في ضمان المضمونات. قلنا هذا في القيمي، وأما في المثلي ضمانه بمثله. زين، إلا أن يتراضى الضامن والمضمون له على غيرهما، على غير النقدين، من باب الوفاء. يعني أن الأرش استقر في ذمة من عليه الضمان، في المرحلة الأولى استقر، ثم ماذا؟ وفى بما استقر بذمته من غير النقدين. يعني الأرش
في البداية استقر من النقدين،
استقر من النقدين، ولكن بعدين وفاء لدينه بسبب التراضي أعطاه من غير النقدين مثل الدين.
صحيح.
يعني أنا أستدين 100 دينار في ذمتي، ماذا استقر؟ 100 دينار. هسه إذا تراضيت مع الدائن على أن أعطيه وفاء للدين طن من الحنطة، ماكو مشكلة. أو المعاوضة. المعاوضة ماذا؟ يعني أن يكون المشتري يملك البائع اللي الضامن من عليه الأرش، يملكه الأرش فيستقر في ذمته في مقابل عوض يدفعه البائع الذي عليه الأرش بالنسبة إلى المشتري. المشتري له الأرش، يملك هذا الأرش لمن؟ إلى البائع الذي عليه الأرش. في مقابل ماذا؟ في مقابل عوض يدفعه البائع الذي عليه الأرش للمشتري الذي له الأرش. فهذا العوض غير ما استقر في ذمته،
استقر ذمته الأرش.
الأرش يعني وكأن المشتري عاوض البائع، أعطى الأرش الذي هو من النقدين في مقابل ذلك العوض الذي من غير النقدين. واضح؟
يعني المشتري ملك البائع الأرش،
الأرش النقدي،
الأرش النقدي، ثم
في مقابل، يعني حتى تصير معاوضة بيناتهم، في مقابل ماذا؟ في مقابل العوض الذي اشترطه على هذا البائع الذي عليه الأرش. واضح؟
ملكه في البلاد ثم اشترط
في مقابل عوض، ملكه في مقابل عوض غير النقدين. إذن إلى هنا الأمر أصبح مستدلاً. واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحذير بل الدروس عدم تعينه منهما حيث حكموا أو حكم في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين، المتخالفين يعني الدينار في مقابل الدرهم وإلا دينار في مقابل الدينار، يلزم منه ماذا؟ الربا. لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما. زين هسه لقائلنا يقول كيف استظهر المحقق الكركي عدم التعيون؟ تقريبه ما ذكرنا. لا كيف استظهر هذا الكلام؟ كلام عدم التعيون، تعيون
قضية الربا.
لا في قضية الجواز وعدم الجواز. يعني قال المحقق الكركي لو كانا يقولان بتعين الأرش بالنقدين ففي هذه المسألة يجب أن يقول بماذا؟ بالبطلان.
بالبطلان صحيح.
ليش؟ لأنه لا مفر من هذا المحذور. يتعين أخذ الأرش من النقدين، فإذا كانت المعاملة صرفية ففي هذه الحالة لا يمكن القول بماذا؟ بصحة أخذ الأرش. ليش؟ لأنه الأرش متعين أن يؤخذ
من النقدين،
فيلزم أن يكون جزء من أحد العوضين غير مقبوض في المجلس.
نعم.
فعندما قال يجوز أخذ الأرش من غير النقدين ولا يجوز أخذهما من النقدين، يستظهر بأنه ماذا؟ لا يقولان بتعين الأرش بالنقدين.
نعم صح.
واضح؟
نعم.
هذا الاستظهار. لو كان يقولان
بالنقدين
بتعين الأرش بالنقدين مطلقا لما قال يجوز الأخذ بغير النقدين في هذه المعاملة في هذا الفرق.
نعم.
واضح؟ الاستظهار. زين. فاستشكل ذلك كيف أنه لا يجوز الأخذ
من النقدين.
فاستشكل ذلك بأن الحقوق المالية إنما يرجع فيها إلى النقدين في مطلق المعاملات، فكيف الحق الثابت باعتبار نقصان في أحد النقدين؟ هذا بطريق أولى يجب أن يكون ماذا؟ الضمان
من
النقدين. هذا هو الإشكال، ويمكن رفع هذا الإشكال، يعني إلحاق تعين الأرش بالنقدين في المعاملة الصرفية إلحاقها بجميع بمطلق المعاملات حتى غير النقدية. إذن إحنا عدنا بأنه في كل المعاملات هكذا النقد هو مدار الأرش، فما كان الضمان ناتجا، إذا كان الضمان ناتجا عن تعيب أحد العوضين النقديين فبطريق أولى أن يكون من الأرش. يقول ويمكن رفع هذا الإشكال بأن النقصان الحاصل من المالية ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟
من النقدين.
ليش؟ لأنه الشروط غير متوفرة فيه، فإذا هذه الأولوية التي ذكرتها في غير محلها. عليكم السلام. ويمكن رفع هذا الإشكال بأن المضمون بالنقدين اللي يكون الضمان بالنقدين يشترط فيه عدة شروط، ثلاثة شروط هي الأموال، هذا أولا، المتعينة لا المخيرة بينها وبين شيء آخر، المستقرة في ذمة الضامن من حين المعاملة، والثابت هنا في الفرع الذي ذكره العلامة والشهيد ليس مالا في الذمة. نعم، وإنما هو حق. إنما هو حق، يعني يستطيع أن يسقطه ولا صاحب الأرش يقول بأنه أقبل المعاملة ولا أريد أرشا.
نعم،
إذن هو حق وليس مالا.
نعم،
زين، يستطيع أن يعمله ويستطيع عن ماذا؟ أن يسقطه. والثابت هنا ليس مالا في الذمة.
نعم،
وإلا بطل. والثابت هنا ليس مالا في الذمة، يعني شنو؟ يعني لم يكن مستقرا في ذمته من حين العقد. وإلا لو قلنا بأنه مال استقر في ذمته من حين العقد بطل البيع فيما قابله من الصحيح. واضح؟ لعدم وصول عوضه قبل التفرق. وحسب الفرض أن المعاملة معاملة صرفية يشترط فيها التقابض في المجلس.
نعم،
وإنما هو حق. نعم، إنما هو حق وليس مالا.
نعم،
وهذا الحق لم يكن مستقرا،
مخير،
لم يكن مستقرا في ذمة البائع وإلا لبطل البيع.
نعم،
ولم يكن متعينا بل هو مخير، يستطيع أن يفسخ ولا يأخذ بهذا الحق.
نعم،
وإنما هو حق لو أعمله جاز له مطالبة المال. فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداء، يعني من عليه الأرش.
نعم،
فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداء ورضي به الآخر فالمختار نفس الأرش.
نعم،
لا عوض عنه. لا تتصورون بأنه الأرش يتعين في المرتبة الأولى من النقدين، فإذا أعطي من غير النقدين يكون عوضا عن النقدين. لا، هو نفس
الأرش.
نفس الأرش.
نعم،
لم يكن عوضا الأرش ورضي به الآخر فالمختار نفس الأرش لا عوض عن. نعم، للآخر الامتناع منه لعدم تعينه عليه. ذاك يجيع له من الحنطة، وهذا مو ملزم أن يقبل بأنه أن يكون من الحنطة. نعم، إذن يجب أن يكون ماذا؟ تراضي بينهما. كما أن لذي الخيار مطالبة النقدين في غير هذا المقام،
في غير الصرف.
في غير بيع الصرف، لأنه عندنا محذور هنا.
نعم،
في غير هذا المقام. وإن لم يكن للآخر الامتناع حينئذ، ما يستطيع أن يمتنع. ليش؟ لأن الأصل هو ماذا؟ هو كون الأرش متعين في النقدين.
هي الأصل متعين.
فإذا اختاره من له الأرش لا يستطيع من عليه الأرش أن لا يستجيب له.
نعم، التعين في الأول في النقدين.
في النقدين. فإذا لا يستطيع أن يتخلف عنه. إذن إحنا فرعنا الفرع الذي طرحه لخصوصية في الفرع، لا نستطيع أن ماذا؟ أن نرجع إلى النقدين.
نعم.
وبالجملة فليس هنا شيء معين ثابت في الذمة.
نعم.
إلا أن دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار ويكون نفس الأرش لا عوضا.
نعم،
عن الأرش.
نعم،
بخلاف دفع النقدين فإنه إذا اختير غيرهما يتعين للأرشية، مو لم يتعين، يتعين للأرشية. هاي اللم زائدة. فإنه إذا اختير غيرهما
غير النقدين، يعني
غير النقدين يتعين للأرشية كما قلنا. هو الأرش مو عوض الأرش. هذا بالنسبة إلى هذا الفرق. عندنا وقت؟ هسه ولو شوية، بأنه عندنا الأرش المستوعب. الأرش المستوعب أصلاً هو هذا فيه كلام، بأنه يمكن تصوير الأرش المستوعب أم لا يمكن. احنا الى الان كلامنا كان بالنسبة الى مثلا المبيع كانت قيمته 100، ثم بعد المعاملة تبين انه معيب، تبين انه
معيب.
هذا الارش بين العيب، بين المعيب والصحيح، هذه النسبة المأخوذة، نعم، يكون مثلا بمقدار 40 دينار، ولكن بالنتيجة 60 دينار يبقى لذات المبيع. هذه ما عندنا أي مشكلة بها إلى الآن، كلامنا هكذا. إذن الأرش لم يكن مستوعبا ومستغرقا لجميع ثمن المعيب. وأما إذا افترضنا بأن قيمة المعيب، أن قيمة المبيع 100 والأرش أيضا 100 أو أكثر من 100
مستوى وزيادة،
هسه الزيادة ما عندنا شغل بها بالنسبة إلى ماذا؟ المستوى. أصلا يمكن أن يكون كذلك أم لا؟ طبعا هذه المسألة يمكن أن تتصور، نعم، بالنسبة إلى ورود العيب على المبيع قبل المعاملة، ويمكن تصوره ورود العيب على المبيع بعد المعاملة، ولكن إما قبل قبضه، يعني قبل إقباضه من قبل البائع إلى المشتري، أو لا بعد قبضه من المشتري ولكن في زمن خياره، قبل انقضاء الخيار. واضح؟
نعم،
خيار مشتري. أما إذا كان الشيخ الأنصاري يقول إذا كان العيب واردا على المبيع قبل المعاملة، عندما كان عند البائع ولم تجري عليه معاملة، فالأمر واضح.
نعم.
لأنه كما تعلم عندنا الأمور التي يمكن أن توجب الاختصاص أو الملكية للشخص الآخر، إما أن يكون حقا، وإما أن يكون إضافة إلى كونه حق، مثل حق الاختصاص. إضافة إلى كونه حق يكون ملكا، بل في بعض الأحيان إضافة إلى كونه حق وكونه ملكا يجب أن يكون متمولا. فإذا فرضنا بأن هذا الشيء قبل بيعه أصابه عيب جعل أرشه أو قيمة عيبه كم هو بمقدار ثمنه، معنى ذلك أن هذا المبيع بذاته غير متمول، لا مالية له. وإذا لم يكن له مالية تكون ماذا؟ المعاملة باطلة، لأن البيع هو مبادلة مال
بمال.
إذن هذا الأمر جدا واضح. من نظر وجهة نظر الشيخ الأنصاري بأن المبيع إذا ورد عليه العيب وكان قيمة العيب أو الأرش الذي نسميه أرشان، طبعا ذاك الوقت ما نسميه أرش لأنه في ملك البائع، قيمة العيب بمقدار قيمة المبيع، معنى ذلك أن المبيع لم يبق له قيمة ولم يبق له مالية. فإذا لم يكن له مالية تكون المعاملة باطلة من الأساس، لأنه يلزم منه بطلان المعاملة، لذا لا نستطيع أن نتصور الأرش المستوعب قبل المعاملة. هسه بالنسبة إلى بعدها أكو توجيهات، ولكن الشيخ الأنصاري لا يقبلها بشكل واضح، ثم يقول المسألة محل تأمل. هسه إلى هنا نقول ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش، مو قلنا بأن الأرش هو جزء من الثمن،
نعم
هكذا عرفه، هو جزء من الثمن كنسبة التفاوت، نسبته إليه كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح.
نعم.
هذا هو هكذا قال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأرش. واضح؟ يقول ثم إنه قد تبين مما ذكرنا في معنى الأرش أنه لا يكون إلا مقدارا مساويا لبعض الثمن. مثل شنو؟ إذا كان قيمته 60 أم قيمته 100 الأرش بمقدار 40. ولا يعقل أن يكون مستغرقا له، لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه. وإلا إذا كان متمولا فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط ولو وإن كان قليلا. هذا الكلام بالنسبة إلى ورود العيب قبل المعاملة اللي لا يمكن تصويرها. لذا يقول نعم ربما يتصور ذلك فيما إذا حدث قبل القبض أو في زمان الخيار عيبون يستغرق. نعم هذا يأتي طبعا وإن كان الشيخ لا يقبله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.